بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من شرح وذكر أحكام صلاة الجمعة، ناسب أن يذكر أحكام صلاة العيدين، وذلك للمشابهة ما بينهم، ما بين الجمعة والعيدين، وذلك للاجتماع ولتشابه أغلب الأحكام ما بينهم. والمقصود هنا باب صلاة العيدين، المقصود بالعيدين عيد الأضحى وعيد الفطر. والإسلام ليس فيه إلا عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر. وهناك عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، والمتأمل يجد أن هذه الأعياد تأتي بعد عبادات جليلة وكبيرة وعظيمة. فيوم الجمعة أو صلاة الجمعة أو يوم الجمعة عيد الأسبوع يأتي بعد صلوات متكررة في اليوم والليل، 5 صلوات على مدار الأسبوع تتكرر في اليوم والليلة، فيأتي يوم الجمعة عيد الأسبوع كما جاء التصريح به نصا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العيد لا يشتمل على شيء من الأحكام التي يشتمل عليها عيد الفطر وعيد الأضحى، غير المذكورة في باب صلاة الجمعة وأحكام يوم الجمعة. وسبق وأن ذكرنا مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة قراءة سورة الكهف، الاغتسال، وغيرها من الأشياء. وأما عيد الفطر وعيد الأضحى فهما معروفان، والأعياد تضرب في جذور التاريخ، فالأمم السالفة كلها عندها أعياد. يقول الله عز وجل على لسان عيسى: قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. وقال تعالى في قصة موسى: قال موعدكم يوم الزينة، قال هو عيد من أعياده. هناك أعياد ما من ملة من الملل ولا أمة من الأمم ولا طائفة من الطوائف إلا ولها عيد. وأما الإسلام فليس فيه إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر يأتي بعد عبادة الصيام، هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. وعيد الأضحى يأتي بعد فريضة الحج، وهي أحد أركان الإسلام. وقد قال بعض السلف: كل لحظة تمر على المسلم في طاعة فهي عيد، كل لحظة تمر على المسلم وهو فيها في طاعة فهو عيد، بمعنى في فرح وسرور وغبطة. وصلاة العيدين، باب صلاة العيدين، المقصود بذكر أحكامها ذكر أحكام العيدين مجموعة، وإن كان يفترقان في بعض المسائل. قال رحمه الله تعالى: وهي فرض كفاية، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه. وشروطها كالجمعة، لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، قاله في الكافي ما عدا الخطبتين. قال: هي فرض كفاية، هذا هو المذهب، وهي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض كفاية. وتعريف فرض الكفاية ما هو؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، بمعنى أن فرض الكفاية المخاطب به الفعل لا الفاعل، بخلاف فرض العين. فرض العين المخاطب به من هو؟ الفاعل المكلف: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. أما فرض الكفاية فالمخاطب به الفعل، فإذا أدى بعض المكلفين الفعل سقط الإثم عن مجموع الأمة. والمذهب والرواية الثانية المرجوحة عن الإمام أحمد أن صلاة العيدين فرض على الأعيان، وهذا هو مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من مشايخنا المعاصرين، واستدلوا بقول الله تعالى فصل لربك وانحر. قالوا هذه الآية فيها أمر بالصلاة والنحر، والمقصود بالصلاة هنا صلاة العيد، عيد الأضحى، فالله تعالى أمر بها. ومما يدل على فرضية العين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث عليه وأمر بها وما تركه، ويزيد الأمر وضوحا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أم عطية أمر بإخراج الحيض من النساء. الحيض وذوات الخدور يخرجن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقالوا هذا دليل على أن صلاة العيد مفروضة على الأعيان، وهذا مذهب الحنفية كما ذكرت، وهو من أقوى الأقوال، وذلك لقوة الأدلة والمنزع. وذهب الشافعية والمالكية إلى أنها سنة، قلوا السنة سنة مؤكدة، يذهبون إلى أنها سنة مؤكدة، والصحيح الراجح أنها فرض عين، وذلك لقوة الأدلة الواردة في هذا الباب أنها من فروض الأعيان، أنها من فروض الأعيان. وقد استحسن هذا كثير من أهل العلم أهل التحقيق، وذلك لقوة الأدلة، فلا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي يعذر به الإنسان بترك الجمعة والجماعة. قال وشروطها كالجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، قاله في الكاف، ما عدا الخطبتين فإنها في العيد سنة لقول عبد الله بن السائب شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، رواه أبو داود، ولو وجبت لوجب حضورها واستماع. إذن شروط صحة صلاة العيدين كشروط صلاة الجمعة، وذلك من خلال الشروط التي ذكرناها في باب الجمعة، وهي على التحقيق أيضا نحن ذكرنا بأن الشافعية والحنابلة اشترطوا عددا لصحة صلاة الجمعة هو 40 رجلا. الصحيح قلنا بأن الجماعة تنعقد إما باثنين أو بثلاث، والراجح اثنان، الجمعة تنعقد باثنين أو ثلاثة والراجح باثنين. أيضا ما يتعلق بكون المصلي مسلم وأيضا حر بالغ، هذه هي الشروط التي ذكرها أهل العلم في صلاة الجمعة. بالنسبة لصلاة العيدين هي نفسها الشروط التي في صلاة الجمعة، وتراجعون المسائل التي ذكرنا فيها القول الراجح الصحيح في محله. قال ما عدا الخطبتين، فخطبتي العيدين ليستا كخطبتي الجمعة، فخطبة الجمعة واجب حضورها ويحرم الكلام فيها، وأما خطبة العيدين أو خطبة العيد خطبة صلاة العيدين فهي من السنة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. وما جاز فعله في السنة أو في التطوع عموما جاز أن يفعل في مثل هذا الجلوس لأنه جلوس تطوع. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن من حضر الخطبة له أن يقطعه، لأن القاعدة الشرعية أن النفل لا يلزم بالشروع، هذه القاعدة، النفل لا يلزم بالشروع، فمن دخل في صلاة فله أن يقطعه، ومن دخل في صيام تطوع له أن يقطعه، إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فيلزمان بالشروع. وخطبة العيد ما دام أننا قلنا بأنها سنة فيجوز قطعها لمن شهدها، وإذا جاز قطعها جاز الحديث فيها أيضا، بمعنى أنه يجوز أن يتحدث الرجل مع الرجل، لكنه ليس من الأدب، ليس من الأدب أن يتحدث الرجل أثناء خطبة الخطيب، فإما أن ينصرف وإما أن يستمع، إما أن ينصرف وإما أن يستمع. والأولى للناس في هذه الأزمان على وجه الخصوص أن لا يتركوا الاستماع لخطبة العيدين، أن لا يتركوا الاستماع لخطبة العيدين، وذلك للحاجة، كثرة الجهل، كثرة المخالفات والبدع. فمن المستحسن وقد يتأكد في حق البعض أنه يستمع لخطبة العيدين وينصت ويتعلم ويتفقه. نعم. قال وتسن في الصحراء، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه، وكذا الخلفاء بعده. هذه السنة، السنة أن تصلى صلاة العيد في الصحراء، بمعنى خارج المساجد، خارج المساجد. فإما أن يخرج بهم الإمام خارج البلد، أو أن يخرج بهم في مكان فسيح داخل البلد، بمعنى أن لا يكون في المساجد، وهذا أظهر لقوة المسلمين، وفيه إظهار العزة، وفيه أيضا اجتماع الناس كله، لأن المقصود من العيد أن يجتمع الناس جميعهم في مكان واحد، وفيه أيضا إعلان الفرح بما من الله عز وجل على الناس من الصيام أو من الحج. فالسنة أن تصلى خارج البلد، واستثنوا الحرم المكي، وذكروا بأن الحرم المكي مستثنى من هذا، والعلة قالوا لفضل الصلاة فيه، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وهذا الاستثناء ضعيف، هذا الاستثناء ضعيف، وذلك أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بألف صلاة، ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلها في الصحراء. والأولى أن يقال بأن مكة محصورة بالجبال، ويشق على الناس الخروج إلى الصحراء، يشق عليهم الخروج إلى الصحراء، ولذلك صلاها الصحابة رضي الله عنهم في المسجد الحرام. إن لم يستطع الناس الخروج إلى الصحراء، إما لمطر أو لحر شديد أو لريح مثلا أو لأي سبب من الأسباب، فلا بأس بأن يصلوها في المساجد كما فعل ذلك بعض المتقدمين، فيجوز فعلها في المساجد. ولو فعلت في المساجد قصدا لصحت الصلاة، وليس فيها إلا المخالفة، ليس فيها إلا مخالفة السنة. والأولى أن تصلى في المصليات وفي المساجد وفي الصحراء، هذا هو الأولى والسنة. قال ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، نص عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. هذا الحديث، حديث ابن عباس، نص في أنه في أن صلاة العيد أو صلاة العيدين ليس قبلهما، ليس فيهما سنة قبلية ولا بعدية، فلا يصلي الإنسان قبلهما شيء ولا بعدهما شيء من النفل المقيد. فمن اعتقد أن قبل صلاة العيد سنة فقد أحدث في دين الله ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن اعتقد أن بعد صلاة العيد سنة مقيدة فقد أحدث أيضا في دين الله. وبعض العلماء ذهبوا إلى جواز النفل المطلق، جواز النفل المطلق، بمعنى أن الإنسان له أن يصلي صلاة الضحى مثلا، إذا كان ممن يواظب عليه، أما إذا صلاها في يوم العيد فقط فيمنع. وأما المصلى فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من أصحابه يصلون فيه قبل الصلاة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يصلى، يجوز أن يصلي الإنسان تحية المصلى قبل صلاة العيد، واستدلوا بمفهوم حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض وذوات الخدور إلى المصلى ليشهدنا الخير ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض بأن يعتزلن المصلى، فقالوا بأن المصلى له حكم المسجد بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء بأن يعتزلن المصلى، بمعنى يكن في مكان منعزل. فعلى هذا قالوا إذا كان المصلى يأخذ أحكام المسجد فللمصلي أن يصلي ركعتين قبل صلاة العيد. والصحيح ما ذكرته لك قبل قليل من أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما أحفظ أنهم كانوا يصلون قبل العيد، وإنما كان قبل طلوع الإمام إلى الصلاة التكبير، وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي المصلى فيجلس، وإنما كان يأتي المصلى فيصلي مباشرة عليه الصلاة والسلام. قال ووقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. بالنسبة لوقت صلاة الضحى لوقت صلاة العيد قال هو كوقت صلاة الضحى، والأولى فيما يظهر والله أعلم أن يقال ووقت صلاة الضحى كوقت صلاة العيد، لأن العيد أصل والضحى فرع، هذا الذي يظهر. فصلاة العيد فرض وصلاة الضحى مستحبة، ووقت صلاة الضحى كما لا يخفى عليكم هو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، والعلماء اختلفوا في هذا المقدار من جهة الحساب بالدقائق، فبعضهم قال بعد طلوع الشمس بسبع دقائق، وبعضهم قال بعشر، وبعضهم قال باثني عشر دقيقة، بعضهم قال ربع ساعة مثلا، والأمر في هذا واسع. المتقدمون حددوه بمتر، بعض الفقهاء حددوه بمتر، قالوا أشبه بمتر وهو طول الرمح، وبعضهم يعني يذكر غير هذا، والشاهد أن الأمر فيه واسع، فبعد طلوع الشمس بعشر دقائق إلى ربع ساعة يكون قد بدأ وقت صلاة العيد. والحديث الذي ذكره حديث ضعيف، وهو حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، ولكن العمل عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يومنا هذا، حتى حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك بأن الفطرة تؤخر والأضحى تعجل، والحكمة في ذلك حتى يكون للناس متسعا في عيد الفطر بتوزيع صدقاته، وفي عيد الأضحى تعجل الصلاة حتى يتمكن الناس من ذبح ضحاياهم إذن السنة تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر، هذه هي السنة التي تكاد تكون إجماعا، حيث أنه نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، والعمل على هذا منذ ذلك العهد وإلى يومنا. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا أو غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه إسحاق والخطابي. ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام، وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا. هذا الحديث أفاد فائدتين: الأولى أن صلاة العيد تنتهي بالزوال، أن صلاة العيد تنتهي بزوال الشمس، فإذا زالت الشمس خرج وقت صلاة العيد. والفائدة الثانية أن صلاة العيد تقضى، أن صلاة العيد تقضى. وجاء في بعض الروايات أن هذا كان بعد الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يخرجوا من الغد فيصلوا العيد. بالنسبة لمن فاته العيد على أقسام: إما أن يفوت مجموع الناس، مجموع الأمة، فهؤلاء يقضونه في وقته إن كان يقضونه حالا إن كان الوقت باقيا، فإذا لم يأتهم خبر العيد إلا ضحا أو قبل الزوال بقدر تكبيرة الإحرام بالنسبة لصلاة العيد وجب عليهم أن يبادروا للصلاة. وأما إذا كان الخبر أتاهم بعد الزوال فيقضونها من الغد ويجتمعون لها كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وأما إن كان الفوات لأفراد الناس، بمعنى رجل فاتته صلاة العيد فماذا يفعل؟ فإذا فاتت الفرد صلاة العيد فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من ذهب إلى أنه لا يقضيه، وإنما تفوت بفوات صلاة الإمام. قالوا لأن هذه الصلاة اشترط لها الجماعة ولا تصلى فرادى. ومن العلماء من ذهبوا إلى أنه يقضيها 4 ركعات قياسا على من فاتته صلاة الجمعة. ومن العلماء من قال بأنه يصليها 2 ركعات من دون تكبير. والقول الرابع وهو القول الصحيح الراجح بأنه يصليها كصلاة الإمام، لأن القضاء يحكي الأداء فلا بأس بقضائها، ولثبوت هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يصليها كما يصليها الإمام، بمعنى يأتي بالتكبيرات كاملة، يصليها كاملة. لكن من دخل والإمام يخطب فماذا يفعل؟ هنا إن قلنا بأن الاستماع إلى الخطبة واجب، وهذا لم يقل به إلا نزر يسير ممن لا يعتد بقولهم، فيستمع للخطبة. وإن قلنا بأن الخطبة سنة، فالأولى إذا تزاحم واجب وسنة أن يقدم الواجب. وبعض العلماء يستحسن استماع الخطبة، قال يصلي 2 ركعات إذا كان في مسجد ويستمع، ثم بعد ذلك يقضي الصلاة حتى لا يفوته فضل استماع الخطبة. قال وسن تبكير المأموم ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه، فالمأموم يخرج من بعد صلاة الفجر إلى المصلى ويكثر من التكبير لثبوته عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار، لقول علي رضي الله عنه: إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا، حسنه الترمذي، وقال العمل على هذا عند أهل العلم. إذن من السنة أن لا يأتي الإمام مبكرا، مثل الحال في صلاة الجمعة، فالسنة للإمام أن يدخل يخرج إلى المنبر مباشرة، وأن لا يجلس في المسجد، هذه السنة. وقد عد الحافظ العراقي من البدع جلوس الإمام في المسجد وصلاته ركعتين، قالوا لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة فيها تفصيل، فإن كان الإمام يقصد هذا تدينا وتعبدا فلا شك أن هذا من البدع، وأما إذا كان لحاجة مثل إمام مسجده بعيد ويخاف إن هو تأخر فاته ويحسب للأمور يعني صعوبة الطريق وبعض الأشياء فيذهب مبكرا، فهذا لا شك أنه مأجور ولا يقال بأنه مبتدع أو مخالف. والسنة أن يأتي مباشرة إلى المحراب، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار. لا يخفاكم فضل المشي إلى المساجد، والوسيلة تأخذ حكم المقصد، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المندوب مندوبة، وأفضل الوسائل ما قاد إلى أفضل المقاصد كما هي القاعدة. فالوسيلة إلى أمور العقيدة من أعظم الوسائل، والوسائل إلى الصلاة من أعظم تحقيق إقامة الصلاة من أعظم الوسائل بعد مسائل الاعتقاد. وجاء فضل الذهاب إلى الصلاة ماشيا في أحاديث كثيرة، لكن بالنسبة للذهاب إلى مصلى العيد ماشيا، الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى أثر ضعيف، وإن كان الترمذي حسنه، لأن في إسناده الحارث الأعور هو مجمع على تضعيفه، لكن قد يؤخذ من أدلة عامة مثل أدلة المشي إلى الصلاة: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالظلم بالنور التام يوم القيامة. في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مغبرت قدم لا يدخل النار رجل اغبرت قدماه في سبيل الله. وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته، وليس هناك أعظم من المشي إلى الصلاة، والنصوص العامة تفيد هذا. إذن ينبغي أن يقال من السنة الذهاب ماشيا، فكلما اغبرت قدم الإنسان ماشيا في طاعة كلما كان هذا من الأجر وكونه في سبيل الله عز وجل. وعليه السكينة والوقار، وذلك لعموم الأدلة الآمرة بذلك لمن قصد المساجد والصلاة. قال: وإذا ذهب في طريق يرجع في أخرى، لحديث جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق، رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي هريرة. وهذا من السنة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى حكما كثيرة لمخالفة الطريق، يذهب في طريق ويعود من طريق آخر. من يذكر لنا؟ واحد: حتى يكثر من التسليم على الناس. ثانيا: إظهار قوة المسلمين وإعزازهم، وهذا من أعظم المقاصد التي ذكرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لوجود المنافقين، فكان فيه نوع إغاظة لهم. أيضا: شهود الملائكة لهم. الأرض، أحسنت. قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال علي أو ابن عباس قال: فكأن للأرض بكاء وللسماء بكاء. قد جاء في الأثر: إن للعبد موضعا في الأرض وموضعا في السماء، موضعه الذي في الأرض موضع العبادة، وفي السماء موضع القبول أو كما ورد أيضا إظهار بعض السنن مثل التكبير وغيرها والعبادات حتى يتبعه الناس حتى يعلم الجاهل أيضا ها بس طيب بركة زين تنشطت شوي يعني طيب قال وكذا الجمعة قياسا على العيد وكذا الجمعة قياسا على العيد وهذا قياس مع الفارق يقول يسن في لمن ذهب إلى الجمعة أن يذهب في طريق ويعود في طريق آخر ولكن هذا قياس مع الفارق لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وقد خاب من افترى هذه صلاة العيد ركعتان فقط وقد شذ بعض العلماء ممن لا يعتد بقوله فذهب إلى أنها أربع وهذا قول مرذول ضعيف رده أهل العلم قال يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا نص عليه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات أو سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات أو خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع رواه أبو داود وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه رواه أحمد وابن ماجه واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله قاله في الكافي إذن يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا هذه هي السنة وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وما بعدها من التكبيرات سنة بمعنى إذا لم يكبر الإمام عمدا أو جهلا أو نسيانا أو خطأ فصلاته صحيح ولو لم يكبر المأموم أيضا فصلاته أيضا صحيح والعبرة بتكبيرة الإحرام وبالتكبيرات الانتقالية السنة أن يكبر بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات فيكون المجموع سبع تكبيرات وفي الثانية قبل القراءة يكبر خمسا سوى تكبيرة الانتقال وهي الرفع من السجود الثاني حينما يرفع يقول الله أكبر يكبر بعدها خمسا وقد ثبت هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه وبعض العلماء قال يكبر سبعا في الأولى سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية ستة سوى تكبيرة الانتقال لكن الأصح ما ذكرنا قال يرفع يديه مع كل تكبيرة لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد وعن زيد رضي الله عنه كذلك رواهما الأثرم وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله الفقهاء في مسألة الرفع رفع اليدين مع التكبير على ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يرفع إلا في الأولى في تكبيرة الإحرام الأولى القول الثاني قال يرفع في تكبيرة الإحرام في التكبيرتين التي تليهما وهذا قول لبعض الحنفية والمذهب الثالث وهو الحق أنه يرفع مع كل تكبيرة وذلك لثبوته عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث أنه كان يرفع يديه مع كل التكبير وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قاعدة في هذا أن الرفع مع كل تكبير قاعدة مع كل تكبيرة فيها الرفع حتى ذهب بعض العلماء إلى أن الرفع يكون في الهوي إلى السجود الثاني قالوا أيضا يرفع يديه والمسألة الخلاف فيها قوي وبعض العلماء يضعف حديث الرفع ومن رفع فقد أتى بالسنة، ومن لم يرفع فلا ينكر عليه، فلا ينكر على من يرفع يديه وعلى من لم يرفع لا ينكر. أما من قال بالتقسيم فلا دليل عليه، بحيث أنه يرفع في الأولى والثانية والثالثة وما بعده، فهذا قول غاية في الضعف. قال: ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة ابن عامر: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد، فقال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد. هذه مسألة أيضا، وهي: ماذا يقول بين التكبيرات؟ علمنا بأن التكبيرات التي بعد تكبيرة الإحرام وبعد التكبيرة الانتقالية من السنة، فماذا يقول بينها؟ فريق من العلماء ذهبوا إلى أنه من السنة أن يوالي بينهما، إلى أن يوالي بينها ولا يقول شيئا، وقالوا: لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دليلهم أو هذا حجتهم، وأن العبادات مبنية على التوقيف. قول الثاني: قالوا من السنة أن يحمد الله بين كل تكبيرتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلو قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لأتى بالقدر المشروع، لأتى بالقدر المشروع، ولو أتى بما جاء به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا لكان حسنا. إذن من المستحب أن يقول بين كل تكبيرتين أن يحمد الله وأن يثني عليه ويمجده ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لم يأتي بها لما ترتب عليه شيء، وذلك لكون التكبيرات سنة وما بينهما من المستحبات. قال: ثم يستعيذ، لأن الاستعاذة للقراءة فتكون في أولها، وقد بينا لكم في درس الصلاة بأن الاستعاذة لا تكون إلا في الركعة الأولى قبل قراءة الفاتحة، ولا يكررها الإنسان، فيكفي أنه يأتي بالاستعاذة في الركعة الأولى فقط. ثم يقرأ جهرا بغير خلاف، قاله في الموفق، قاله الموفق لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجهر بالقراءة في العيد والاستسقاء. رواه الدارقطني. قوله: ثم يقرأ جهرا بغير خلاف، محل نظر، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة أن يسر بالقراءة، وذلك للقاعدة الشرعية أن صلاة النهار الأصل فيها الإسرار، صلاة النهار الأصل فيها الإسرار، بخلاف صلاة الليل، بخلاف صلاة الليل، حتى إنهم يطردون هذه القاعدة في مسائل القضاء، فقالوا: القضاء يحكي الأداء، فمن نسي صلاة ليل وصلاها نهارا وتذكرها نهارا جهر بها، ومن تذكر صلاة نهار فصلاها ليلا أسر بها. قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء. بل من العلماء من استثنى من هذه القاعدة مسألة الصلاة، وقال بأنه لو تذكرها نهارا صلاها سرية ولو كانت هي في الأصل جهرية، وذلك اعتبارا بالوقت. والصحيح أن أول قول الثاني، وهو أن صلاة العيدين يجهر بهما الإمام، وذلك لعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عفوا لعمل الصحابة رضي الله عنهم، والأمر على هذا منذ عهدهم وإلى يومنا هذا. صحيح أنه لم يثبت فيما أحفظ حديث صحيح صريح في جهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن العمل على هذا، العمل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها لكون الصحابة كانوا يجهرون، وهذا مستثنى من القاعدة، قاعدة الإسرار في صلاة الإصرار في صلاة النهار. وقول قال يقرأ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية لقول سمرة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ رواه أحمد والابن ماجة عن ابن عباس، والنعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا مثله، وروي عن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهما أو عنهم جميعا. هذا الحديث نص على جهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيدين، ولعله اختلط علي أنا هنا ما بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. لكن عموما حتى هذه المسألة ذكر بعض العلماء بأن الصحابة فهموا هذا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمع نفسه فيها، لكن يوجد خلاف قضية قول بغير خلاف، لا يوجد خلاف، ولكن القول الراجح الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح والغاشية، وربما أيضا قرأ بغيرهما كسورة القمر واقتربت. قال فإذا سلم خطب خطبتين لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. فإذا سلم خطب خطبتين، في هذا دليل على أن الصلاة قبل الخطبة، في هذا دليل على أن الصلاة قبل الخطبة، ومن خطب قبل الصلاة فلا يعتد بخطبته، والمشروع أن يأتي بها بعد الصلاة. ولو أن إماما نسي فخطب قبل الصلاة فبالإجماع أن الصلاة صحيحة، وذلك لأن الخطبة حكمها سنة، حكمها سنة. وقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الصلاة فيه نكتة لطيفة، وهو أنه كان ينبغي أن يكتفي بذكر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا أشار إلى عمر، إلى أبي بكر وعمر وعثمان؟ قالوا لأنه في هذا يرد على ما حصل في عهد بني أمية من أنهم كانوا يقدمون الخطبة على الصلاة، وذكروا في هذا سبب والله تعالى أعلم بالصواب. قالوا بأن بعض خلفاء بني أمية، ونصوا على مروان بن الحكم بأنه كان إذا خطب نال من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان الناس ينفضون من حوله ولا يستمعون له، فأراد حبس الناس لأن يستمعوا خطبته فقدمها قبل الصلاة، ولذلك أنكر ابن عمر وأنكر الصحابة على هذا الفعل. قالوا وأحكامهما كخطبتي الجمعة لما في حديث جابر رضي الله عنه ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره، رواه مسلم. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب. أحكامها كخطبتي الجمعة، ونحن قريبي عهد بأحكام الجمعة، فأحكام خطبة العيد كأحكام خطبة الجمعة من حيث العدد ومن حيث القيام، من حيث الفصل بين الخطبتين أيضا، ومن حيث الإتيان ب التذكير والوعظ وهكذا. وذهب بعض العلماء إلى أن خطبة العيدين خطبة واحدة، قالوا لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب خطبتين، والظاهر بأنه خطب خطبتين، وفيها كما سيأتي بأنه أمر الناس بالجلوس، قال فقام متوكئا وذهب إلى النساء فوعظهن، فقالوا هذه هي الخطبة الثانية، هذه الخطبة الثانية. لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات، وفي الثانية 7 تكبيرات، ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، لقول سعد المؤذن رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين، رواه ابن ماجه. هذا هو المذهب، وهو قول جمهور العلماء، بأن من السنة أن يستفتح الخطبة بالتكبير، يكبر في الأولى 9 وفي الثانية 7، ولكن لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث في هذا ضعيفة. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم إلى أن الخطب المشروع أن يبدأ الخطيب بحمد الله، بالحمد والثناء على الله عز وجل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والشهادة له بالرسالة، والشهادة لله عز وجل بالتوحيد، هذه السنة. قال: ولم يثبت في هذا حديث، لم يثبت حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الخطب بالتكبير، لكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى عمومات النصوص، وقالوا بأن الله تعالى أمر بالتكبير، وأفضل ما يفعله الإنسان في هذه الأيام كثرة التكبير والذكر والتمجيد لله عز وجل، فقالوا لو استفتح الخطبة بالتكبير لا كان حسنا، ويستدلون بهذه الأدلة، وهذه الأدلة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي على طالب العلم أن لا يجعل من هذا يعني محل أن لا يجعل من ابتداء الخطيب بالتكبير أنها مخالفة عظيمة تصل إلى البدعة، فقد قال بهذا أكابر علماء الإسلام، ولهم نصوص عامة في هذا، لكن ينبغي أن يقال الأفضل والأولى أن يأتي بالتحميد، وأن يراعي الإنسان المكان، فإن كان في مكان ينكر على من يبدأ بغير التكبير فالأولى أن يراعي الحال وأن يأتي بالتكبير، وهذه طريقة أهل العلم، طريقة الفقهاء. وأما إذا كان رجلا متبوعا ويقتدى به ويؤثر في الناس ويعلم بأن قوله يكون محل قبول، فلا بأس بتعليم الناس السنة وبيان بأن الأصل أن يأتي بهذا بالتحميد ثم يكبر في أثناء الخطبة. قال: وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة بتركه. قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا، وقد ذكرت هذه المسألة قبل قليل. قال: والخطبتين سنة لما تقدم، وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن عتبة مولاه فصلى بهم 2 ركعتين يكبر فيهم. وهذا الأثر منقطع ولا يصح عن أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى، فقد أمر الناس بأن يجتمعوا من الغد، جمعهم من الغد، هذه السنة. قال: فصل: يسن التكبير المطلق، أي لم يقيد بأدبار الصلوات، والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. وقال الإمام أحمد: كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر في العيدين جميعا، وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية وليس فيها أمر، وإنما أخبر عن إرادته تعالى. قاله في المغني. وروى الدارقطني أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وفي كل 10 ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام. قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام 10 يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. التكبير سنة من السنن، والتكبير على قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق هو الذي يقوله الإنسان في كل وقت، في البيت وفي المسجد وفي الطريق وفي السوق، ويقوله قاعدا وقائما وعلى جنب، هذا هو التكبير. والسنة أن يجهر به الرجال والنساء، وبعض العلماء ذهب إلى أن النساء يخفين، وذلك لأنهن مطلوبات، لأنهن مطلوب منها بأن تخفض صوتها. والتكبير المطلق هذا في كل وقت كما ذكرت. بالنسبة لعيد الفطر فهو من غروب شمس ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد، هذا بالنسبة لعيد الفطر، من غروب شمس ليلة العيد عيد الفطر إلى طلوع الإمام إلى صلاة العيد، فإذا طلع انتهى التكبير المطلق. وبالنسبة لعيد الأضحى فالتكبير المطلق يبدأ من أول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام ذي التشريق، إلى آخر أيام التشريق، فإذا غربت شمس آخر أيام التشريق فقد انتهى التكبير المطلق. هذا هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداه. قد ذهب ابن حزم وداود قبله إلى وجوب التكبير في عيد الفطر، وذلك للنص الآمر، قل تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا يسمى التكبير المطلق. قال: والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قيل لأحمد: تذهب إلى فعل ابن عمر رضي الله عنهما: لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال: نعم. وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. إذن التكبير المقيد يكون متى؟ في عيد الأضحى، في عيد الأضحى. قال: من صلاة فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، هذا بدايته ونهايته، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال: الله أكبر، وبدا التكبير إلى آخر أيام التشريق، رواه الدارقطني بمعناه. قيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى التكبير، إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. أما الأثر عن عمر فضعيف، وأما عن علي وابن عباس وابن مسعود فالآثار عنهم صحيحة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، والإمام أحمد حكى الإجماع على هذا كأنه إجماع الصحابة، فلقد كان هؤلاء يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بحضور الصحابة كلهم، ولم يثبت عن أحد منهم أنهم أنكر ذلك، فكان له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، نص عليه، لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، والمسافر كالمقيم في التكبير. أولا، بالنسبة للمحرم، المذهب بأنه يكبر من بعد صلاة الظهر، قالوا: لأنه مشغول بالتلبية، ومعلوم بأن الحاج متى تنقطع التلبية؟ عند رمي جمرة العقبة يوم العاشر. والصحيح بأن هذا لا يمنع، الصحيح بأنه لم يثبت في هذا الشيء، ولا يمنع الجمع بين التلبية وبين التكبير، ولا يمنع الجمع بين التلبية وبين التكبير. فالمصلي الحاج إذا صلى الفجر كبر ثم بعد ذلك لبى، ثم بعد ذلك لبى. قال: والمسافر كالمقيم في التكبير، بمعنى أن التكبير عام، فالمسافر لا يترخص بترك التكبير من جهة السنية، وإنما يكبر كالمقيم. قال: وكذلك النساء في الجماعة. قيل لأحمد: كان سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق. ها؟ قال سفيان كذا. أي نعم. قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة. قال حسن، يعني هذا قول الإمام أحمد، يعني استحسن قوله سفيان. وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر، قاله في المغني. في هذا مسائل. أولا ذكرنا بأن المسافر كالمقيم في التكبير. والأمر الثاني أن التكبير للنساء مشروع كما هو للرجال، لكن الأفضل والأولى أن يخفضن أصواتهن لثبوت ذلك عن الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضهن. وقيل السنة أن يرفعن أصواتهن لثبوت ذلك عن عائشة، فلقد كانت عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها بالتكبير، والأولى الخفض. الأمر الآخر أن التكبير لمن؟ للمسبوق أيضا مسنون، فإذا فرغ المسبوق من صلاته سن له أن يكبر، وأنه لا ارتباط لصلاة الجماعة بالتكبير على الصحيح الراجح، لا ارتباط لصلاة الجماعة بالتكبير، فالتكبير شعيرة لو صلاها الإنسان، لو صلى الإنسان منفردا أو جاء مسبوقا فالمشروع بأن يكبر عقيب الصلاة، لأن هذا ذكر مقيد فلم تشترط له الجماعة. ويكبر الإمام مستقبل الناس لحديث جابر رضي الله تعالى عنه المتقدم، والحديث فيه ضعف، ولكن الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام استقبل الناس، فالإمام يسقط حقه في الاستدبار عند هذا الحد. ومعلوم بأن التكبير يكون بعد الصلاة مباشرة، التكبير يكون بعد الصلاة مباشرة، فلا يأتي بهذه الأذكار، والأذكار هذه إن أتى بها بعد التكبير فحسن، لأن المحل التكبير هنا المقيد محله بعد السلام مباشرة، والأفضل أن يأتي به الإمام وهو مستقبل الناس، ولو قاله وهو مستقبل القبلة فلا حرج. قال وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم، ويقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رواه الدارقطني، وقاله علي رضي الله عنه، وحكاه ابن المنذر عن عمر، وقال أحمد عن عمر رضي الله عنه، وقال أحمد اختار تكبير ابن مسعود وذكره مثله كذا، وذكر مثله كذا، قال اختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله. هنا قاعدة، وهي أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح صفة التكبير، وإنما هي ثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن ثبوتها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عدم وجود المعارض لا شك أنه له حكم الرفع إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أتى بالتكبير شفعا أو ثلث التكبير لا بأس لورود ذلك، مثلا أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، يعني يثني يشفع التكبير، أو يثلث يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم يأتي بالتكبير ثلاثا، كل هذا مشروع وجائز. قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، نص عليه قال لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع، وقال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة. وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه، وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيره، ومن كرهه قال هو من البدع، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي عليه ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره انتهى، ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. هنا مسألتان: المسألة الأولى التهنئة في العيدين، التهنئة في العيدين. ذهب بعض العلماء إلى أنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة التهنئة في العيدين، ولذلك قالوا لا ينبغي التهنئة. من العلماء من ذهب إلى أنه إذا هنأه أحد رد عليه، وأما هو فلا يبتدئ بالتهنئة، وهذا مذكور عن أحمد، الإمام أحمد رحمة الله عليه. وذهب جماهير أهل العلم إلى مشروعية التهنئة، وهذا هو الصحيح، فلا بأس بالتهنئة يوم العيدين، مثل أن يقول الرجل تقبل الله منا ومنكم، أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية مثلا، أو نحو هذه الكلمات، وهذا داخل تحت قاعدتين. القاعدة الأولى ما يتعلق بإدخال الفرح والبشر والسرور على نفس المسلم، وهي قاعدة عامة. الأمر الثاني ثبوت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان بعضهم يقول لبعض في العيد تقبل الله منا ومنكم. والقاعدة الأخرى العامة أن هذا من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات، فالتهنئة في العيدين من قبيل العادات، كما نص على ذلك أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية بن القيم، وارتضى هذا العلامة السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وغيره من أهل العلم هذا التحقيق، قالوا بأن هذا من قبيل العادات، وهو يدخل تحت القاعدة العامة من الدعوة إلى إدخال البشر والسرور والفرح على نفس المسلم. المسألة الثانية ما يتعلق بما يسمى بالتعريف في الأمصار، وهو اجتماع الناس في المسجد يوم عرفة والإتيان بشيء من الأذكار والأوراد والأدعية، فهذا قد استحسنه بعض العلماء، وذلك في صورة واحدة، وهي أن يذهب الإنسان يوم عرفة وأن يعتزل الناس وهو غير حاج، يعتزل الناس فيذهب وقال هذا يوم عظيم من أفضل الأيام عند الله، ويجلس في المسجد ويقرأ القرآن ويدعو ويحاول أن يقطع العلائق والعوائق بينه وبين الناس ويكون متفرغا للعبادة. هذا استحسنه بعض العلماء ولم ينكره، لكن هذا الأمر تطور فأصبح هناك اجتماع وهناك تراتيل وهناك أدعية معينة وهناك كذا، ولذلك حكم المتأخرون عليه بالبدعية. لماذا؟ لكونه تغير وصفه عما كان يفعله بعض المتقدمين. كم بقي؟ سؤال: هل يجوز للمرأة أن تتعمد أداء صلاة العيدين في بيتها بحجة أن أبناءها يشغلونها؟ على العموم إذا علمنا بأن صلاة العيدين فرض على الأعيان ننظر في شروطها، فإذا كان من شروطها الإسلام والحرية وأيضا الذكورية بأن يكون ذكرا، فالمرأة في هذه الحالة غير آثمة، بمعنى لها أن تتخلف عن الصلاة. لكن يشكل علينا الحديث، حديث أم عطية، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض من النساء. والصحيح بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج الحيض إنما من قبيل الاستحباب كما نص على ذلك أهل العلم، فيرون بأن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما للاستحباب، لأن أصل الجماعة لم تجب على المرأة بأصل الشرع، حضور الجماعة لم يجب بأصل الشرع على المرأة، إنما هو من قبيل الاستحباب، فلا حرج على المرأة أن تصلي في بيتها إن كان ثمة مصلحة راجحة أو كان هناك مفسدة راجحة إن هي ذهبت إلى المصلى ولا تأثم بهذا. والأولى أن الإنسان يستعد أن يأخذ أولاده وذريته وأهله إلى صلاة العيد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام، وأيضا لما بين عليه الصلاة والسلام من الأثر، قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لتعلم قراءة القرآن؟ سبق وأن أجبنا على هذه المسألة كثيرا، والذي يظهر والله تعالى أعلم عدم صحة جواز دخول المرأة للمسجد. واستدل الجمهور على هذه المسألة بحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والذين يقولون بالجواز قالوا بأن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حج، لكن هناك أحاديث تدل بمجموعها على المنع، منها حديث أم عطية الذي معنا قال وأن يعتزلن المصلى، وحديث عائشة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تناوله الخمرة وهو في المسجد فقالت إني حائض. قالوا فقد تقرر عند عائشة رضي الله عنها أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، فقال إن حيضتك ليست بيدك، ولذلك دخول المرأة للمسجد والمكث فيه والتعلم مثلا ممنوع، لكن المرور مثلا لحاجة أو لغرض مثل فعل عائشة فمما لا بأس. وهذه المسألة خلافية والخلاف فيها قوي، وبعض العلماء يتوسط فيقول إن كان ثمة حاجة كامرأة معلمة مثلا وعادتها تطول تبقى 10 أيام مثلا أو 7 أيام فيفوت عليها هذه مصالح كثيرة لها وعلى الأخريات، يرخصون في هذا بأن تتحفظ وتدخل المسجد، ويقولون بأنه لم يثبت في هذا حديث صحيح، وقد كان الصحابة ينامون في المسجد وبعضهم يجنب يحتلم ويذكرون شيئا من هذا، والله تعالى أعلم بالصواب. هل يجوز للمرأة زيارة المقبرة؟ زيارة المقابر في أول الإسلام كانت ممنوعة على الجميع، ثم أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، وقد وردت أحاديث تشير إلى منع النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة المرأة للقبور، منها لعن رسول الله عليه وسلم زوارات القبور، وبعض الصحابيات زرن المقابر. فمسألة زيارة المرأة للقبور محل خلاف أيضا من المسائل القوية التي حولها خلاف قوي، فمن العلماء من يرى المنع المطلق، ومنهم من يرى الجواز بأن الأمر قد نسخ ألا فزوروها وهذا عام، ومنهم من توسط فقال يجوز لها ولكن في حدود ضيقة وبشروط وبضوابط. فإذا كانت المرأة تغلبها العاطفة وزارت المقابر فقد يبدر منها شيء من الأمور المنهي عنها فلا ينبغي لها الذهاب، وأيضا لا تكون من الزوارات بمعنى تكثر الزيارة، فإن ذهبت مرة أو مرتين في حياتها يرخصون في هذا. على العموم المسألة فيها سعة. يقول ما هو الراجح في القول بين التكبيرات؟ أنا ما ذكرت القول الراجح الاستحباب، استحب أن يأتي بين التكبيرات بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للإمام في صلاة الفرض أن يقرأ الفاتحة فقط ويركع دون سورة بعد الفاتحة؟ الجواب نعم يجوز ذلك، لأن القراءة بعد الفاتحة سنة، والقاعدة في هذا الباب أن ترك السنة لا يبطل الصلاة ولو تعمده المصلي، ولو تعمده المصلي، فلو قرأ الإمام الفاتحة واقتصر عليها فقط صحت صلاة، لكنه ترك السنة، ترك السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك شيئا من هذا، والأولى الإنسان أن ألا يترك هذه السنن. هل ورد دليل على كل حبة رمل تلقطها من المسجد تعادل مهر حورية بالجنة؟ لا أحفظ في هذا المعنى شيء أو في هذا اللفظ، في هذه الصياغة الذي ذكرها الأخ السائل، لكن ورد أن كنس المسجد مهر الحور العين، والحديث هذا في إسناده نظر، فهو ضعيف لا يصح. ولقد كان الناس الأئمة يحرصون على نظافة المساجد، تنظيف المساجد، تنظيف فيه أجر عظيم. من العلماء من يحسن هذا الحديث، يرى بأنه حديث حسن، لكن الذي يظهر بأنه حديث ضعيف. هل لبس عباءة الرأس واجب للحرمة من أي سن بالنسبة للبنت؟ الواجب على المرأة لبس الحجاب الشرعي، والحجاب الوارد في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المسلمين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قالوا الجلباب هو الذي يأتي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، والعباء أحد الألبسة التي تحكي الحجاب، فهو نوع من أنواع الحجاب ونوع من أنواع الجلباب. لأن من الفقهاء من يرى بأن الجلباب هو ما كان ما يدخل في الرأس، بمعنى بأنه الذي على البدن، لكن الذي يظهر بأن الجلباب والحجاب هو الذي يأتي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين. والإشكالية في التفسير دائما هي أن أغلب الناس يفسرون النصوص على ما في عهده، فلما تعارف الناس على الجلباب في عصرنا بأنه هو الذي يعني يكون له فتحة للعنق ويكون أعلاه على الكتفين، قالوا بأن هذا معنى الجلباب، وهذه من أكبر الإشكاليات، وهي ما يتعلق بإشكالية النص من حيث السياق في زمن التنزيل. فأغلب من يخطئ يفسر هذا بما في عهده هو. فالمقصود بأن المرأة لو لبست أي نوع من أنواع الحجاب بشرط أن يغطي جميع بدنها فقد أتت بالمشروع. يقول: لو أن يوم عرفة، أنا دخلت يوم عرفة يقول المسجد الفجر بنية الاعتكاف حتى زوال الشمس، فهل هذا من البدع؟ هذا يرجع إلى مسألة، وهي: هل الاعتكاف يصح بغير الصيام؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يعتكف بغير الصيام، وإذا كان يجوز ذلك فلا بأس بأن تنوي الاعتكاف في المسجد يوم عرفة وأن تمكث فيه وقتا حسب نيتك، فلا بأس بذلك وليس من البدع، إلا إذا كنت تشابه شيئا من هذه البدع التي تقام، مثل التعريف هذا بالأمصار، فهذا يمنع منه الإنسان. يقول: أحبك الله الذي أحببتنا له، بارك الله فيك. يقول: هل هناك أذكار الصباح يوم العيد، حيث إنه بين الفجر والصلاة تكبير وتهليل، فمتى تكون أذكار الصباح؟ القاعدة الشرعية أن تزاحم العبادات ينظر إلى أفضله، فما تأكد من الأذكار بوقت معين مقدم على ما كان مطلقا. والقاعدة الشرعية أن المصالح إذا اجتمعت أول شيء يسلكه المكلف ما هو؟ الجمع بينهم، فإن استطاع تحصيلهما جميعا أو تحصيلها جميعا فهذا المشروع، وإن لم يستطع تحصيلها نظر بعد ذلك في تراتيبها، فيقدم الواجب على المسنون، وتقدم السنة المؤكدة على السنة العادية، وتقدم السنة العادية على المستحب، وهكذا. وأنا لا أتصور أن هناك تزاحم بين أذكار الصباح وبين التهليل وبين التلبية، فنحن قبل قليل قلنا بأن المشروع حتى للمحرم أن يلبي من الفجر، أن يلبي من فجر يوم عرفة، أنه لا يمنع ذلك، أن يكبر من يوم عرفة لأنه لا يمنع ذلك، يجمع بين التكبير وبين التلبية، فالتكبير بعد صلاة فجر يوم عرفة لا يستغرق إلا دقيقة دقيقتين مثلا، وبعد ذلك يكمل التلبية. كذلك من أراد الإتيان بأذكار الصباح والمساء فله ذلك، له ذلك، بحيث أنه يتوقف عن التكبير التهليل ثم بعد ذلك يقول أدعي هذه أدعية الصباح والمساء ثم يكمل. يقول: هل يجوز جمع نية العقيقة والأضحية معا؟ لا يجوز، وذلك لاختلاف سببهما، فالعقيقة سببها المولود، والأضحية سببها العيد، فلا يجمع بينهما بذبيحة واحدة، وذلك لاختلاف السبب. يقول: آخر وقت صلاة الضحى متى وهل لها قضاء؟ وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أول وقت صلاة الظهر، فإذا دخل وقت صلاة الظهر انتهى وقت صلاة الضحى، وأفضله حين ترمض الفصال، ذلك في شدة الحر، في شدة الحر. وأما القضاء فلا تقضى، صلاة الضحى لا تقضى. وبعض العلماء ذهب إلى أن صلاة الضحى من المستحبات، بمعنى على الإنسان أن لا يواظب عليها دائما، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليها وإنما أوصى بها. هل هناك حديث صحيح في أن ليلة القدر هي ليلة 27؟ نعم، ثبت هذا، ولكن ثبت غيره، ومعلوم بأن الأحكام لا تؤخذ من حديث واحد، وإنما تؤخذ من مجموع الأحاديث، تجمع الأحاديث في الباب الواحد وينظر فيها الفقيه، لكن ثبوتها ثبت. ما رأيكم في بعض أئمة المساجد الذين يطيلون الصلاة ويكثرون الدعاء في هذه الليلة مما جعل الناس يعتقدون أنها ليلة القدر ويأتي في هذه الليلة فقط؟ على العموم بالنسبة لبعض الأئمة لا بأس لو أطالوا بالدعاء، لا بأس، لكن إذا كان هذا يجر إلى اعتقاد بأن هذه الليلة هي ليلة القدر، فالأولى للإمام وللفقيه بأن يحتاط للناس. سؤال عن العقيق: لدي 8 من الأولاد لم أعق عنه، وسبب عدم العمل، الحمد لله أكرمني الله بعمل، فماذا علي؟ أولا أسأل الله تعالى أن يبارك لك فيهم وأن يجعلهم من الصالحين، وأن يبيته نباتا حسنا، وأن يرزقنا وإياك من فضله. الأمر الثاني بالنسبة للعقيقة، ما دمت غير قادر عليها في ذلك الوقت فهي باقية في ذمتك، حق للمولود على والده حتى تستطيع، أما وقد استطعت فعليك الآن بالذبح عنه. ولا شك أن 8 أولاد، طبعا الولد يطلق على الذكر والأنثى، فما ندري هل هم ذكور ولا إناث، للغلام شاتان وللجارية شاة واحد، فهنا إذا كانوا ذكورا فالله يعينك إذا كنت قادر، لكن لا تنسانا تعزمنا. طيب، كل جمعة في المسجد. طيب، لكن إذا كان يشق عليك ذلك فلا بأس بأن تذبح بشكل يعني متقطع، تذبح ذبيحة عن كل شخص بشكل يعني متقطع، مثل كل شهر أو كل شهرين، هذا مما لا بأس. يجوز تفريق العقيقة بالنسبة للذكر، يعني يذبح الإنسان واحدة ثم يذبح الأخرى بعد ذلك، هذا مما يجوز، فأنت في سعة ولله الحمد، الأمر واسع. ذكرتم أن التكبير ينتهي في الأضحى حتى آخر أيام التشريق، وقال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهم. ما أدري أنا ما أشوف أن هذا يختلف عن الكلام الذي ذكرناه، هذا التكبير المطلق، التكبير المقيد ينتهي آخر أيام التشريق، ينتهي بآخر أيام التشريق. ما معنى ذوات الخدور؟ ذوات الخدور النساء اللاتي لا يخرجن، وقيل هن الجاريات الصغيرات البالغات من النساء اللاتي يغلب عليهن الحياء، المخدرات يعني في البيوت، هذا هو المعنى. هل صح شيء في عدم جواز انصراف المأموم حتى ينصرف الإمام إليهم؟ ذكرنا هذا في باب الإمامة، وقلنا بأن المأموم لا ينصرف حتى يستقبل الإمام الناس، إلا إذا أطال الإمام فله حق في الانصراف بعد ذلك. الأسئلة واجد اليوم ما شاء الله. إذا صليت العيد في المساجد فهل إذا صليت العيد في المساجد فهل تخرج النساء إلى المسجد؟ نعم تخرج إلى المساجد وإلى المصليات، الأمر في هذا واحد. هل تصلى تحية المسجد قبل العيد إن كانت الصلاة في المسجد؟ نعم تحية المسجد للمسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالصلاة للمسجد وليست سنة مقيدة بالعيد. هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة العيد؟ نعم هذا سؤال مهم. دعاء الاستفتاح سنة ويشرع في صلاة العيد، ومتى يقوله الإمام؟ السنة أن يقوله بعد تكبيرة الإحرام، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه يقوله بعد التكبيرات، قال يقوله بعد التكبيرات، قالوا لأن التكبيرات الست من سنن تكبيرة الإحرام، بمعنى تابع لسنة تابع لتكبيرة الإحرام، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها تقال بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام. قال المصنف ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ما المقصود بأضعاف الخطبة؟ مقصود بأضعاف الخطبة يعني بمقاطع الخطبة، يعني بعد كل شيء، بعد كل يعني مسألة أو نوع من الكلام قال يأتي بالتكبير. بعض المسلمين يخصص زيارة القبور بعد صلاة العيد قبل أن يزور الأحياء، فما حكم ذلك؟ هذا لم يثبت فيه شيء، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما أحفظ، بل عده بعض العلماء من البدع إذا تقصد الناس ذلك. وزيارتهم للقبور إن كانوا يعتقدون بأن الأحياء يسمعونهم ويشاهدونهم ويرونهم فلا شك أن هذا من البدع، فتخصيص المقابر بوقت لم يثبت فيه شيء، تخصيص المقابر بوقت معين لم يثبت فيه شيء، وإنما يزور الإنسان المقابر من دون موعد يعتقد بأن له فضيلة. طيب جزاك الله خير. يقول ناسب شرح كم صلاة العيدين قرب صلاة العيد أضحى، الله يتقبل منهم. طيب الحديث ضبط الحديث عليه السكينة والوقار، لماذا لم يقل عليه السكينة بفتح التاء؟ شوي أنا مخي شوي اليوم مجهد ومرهق يحتاج إلى إعراب. أنقذني الله من موقف خطير فقلت لأن الله تعالى أنقذني أريد أن أذبح كبشا مثلا إراقة دم وليست نذرا، أريد أن أذبح وليست نذرا، اخترت الوقت للذبح في أيام عشر ذي الحجة القادمة، ثم قلت هل تغني عن ذلك الأضحية وأجعلها أضحية علما أنها ليست نذرا كحالة إراقة الدم عند إنقاذ سيدنا إسماعيل؟ أولا سؤالك فيما يظهر بأنك قصدت النذر، لأنك تعرضت لموقف خطير ثم قلت إن أنقذني الله من هذا فسأذبح كبشا، وبعض الناس يعتقد بأن النذر لا بد فيه من التصريح بلفظة النذر، وهذا ليس بالصحيح. يعني بعض الناس الآن يعبر عن النذر بالعيد، في بعض الجهات يقولون عيد علي أن أفعل كذا، يقصدون النذر، وبعض الناس يعبر عنه بالعهد، عهد علي إن نجاني الله أفعل كذا، فصيغة الحلف أخي السائل تفيد بأنك نذرت، فالواجب عليك أن تؤدي هذا النذر وإن قلت بأنني لا أقصد. وأما قضية أنك تذبحه مكان الأضحية فالأضحية شعيرة وتحتاج إلى نية، فخلط الأضحية بغيرها لا يجزئ، فانتبه لهذا. انتهينا. هل يجهر المأموم في تكبيرات العيد؟ لا، السنة أن يسر المأموم ولا يجهر كالإمام. إذا صليت العيد في المسجد هل أصلي تحية؟ أجبت عليه هذا قبل قليل. إذا فات المنفرد صلاة العيد هل يقضيها ولو بعد الزوال؟ إذا كان منفردا يجوز بعد الزوال، أما إذا كان جماعة فالسنة أن تكون بعد في اليوم الثاني. بالنسبة للمنفرد هل يقضي صلاة العيد بعد الزوال أم يرجع؟ أجبت عن هذا قبل قليل. لو صلى اثنان جماعة هل السنة أن يتأخر المأموم قليلا؟ ذكرت هذا في درس سابق وقلت لا يتأخر، وإنما المأموم يحاذ الإمام، يكون قدمه على قدم الإمام ولا يتأخر ولا شيئا يسيرا. هل من الصحيح قوله من السنة ترك السنة؟ هذا فيه تفصيل، هذه القاعدة فيها تفصيل وليس على إطلاقها، وأكثر ما أضل الناس الإطلاقات والإجمالات، هذه يجمل الإنسان قاعدة ويطلقها. لا، من السنة ترك السنة إذا كان يترتب على فعل السنة محرم. مثال، الآن نحن على أيام حج، من السنة تقبيل الحجر، لكن لا يصل الإنسان إلى الحجر إلا بعد أن يدوس على الضعفاء والكبار السن وأن يحتك بالنساء وأن يزاحم النساء، هذا محرم وتلك سنة. من السنة أن يترك السنة، بل قد نقول من الواجب أن يترك السنة، فلا ينبغي إطلاق هذه القواعد هكذا. أحسنت على إثارة هذا السؤال. ما سبب اختلاف الروايات عن الإمام أحمد وكيف السبل؟ هذا تحتاج إلى محاضرة، وأعدك بذلك إن شاء الله، أعدك بذلك. وذكرنا هذا في شرح الكافي، من حضر شرحنا ذكرناها. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده مع التكبير الأولى في صلاة الجنازة ثم لا يعود ضعيف، وكذلك يقول بعض العلماء في الحديث الآخر ضعيف، فكيف الجمع؟ الجمع ذكرت بأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت بأنه رفع في كل تكبيرة، والإمام أحمد ذكر قاعدة في هذا مضطردة سواء في العيدين أو في الجنازة. لا، أيضا في كل خفض ورفع، الرفع في كل تكبير وفي كل خفض ورفع. ذكرتم أنه لا علاقة بين التكبير المقيد مع صلاة الجماعة، فما توجيهه أكثر أثر ابن مسعود، إنما التكبير على من صلى في جماعة وفعل ابن عمر. هذا يذكر طبعا، لكن هذا طبعا إن صح عن ابن مسعود فهو يشير إلى سنية التكبير العام، سنية التكبير العام. هل التكبير المقيد خاص بعد الانتهاء من الفريضة؟ ذكرت هذا، قلنا بأنه بعد الفريضة. كيف نوفق بين بدعية التكبير الجماعي وبين أن يكبر الإمام عقب الصلوات الخمس ويكبر وراءه الناس؟ إذا وافق الناس تكبيره من دون قصد فلا يكون بدعة، وأما إذا قال لهم كبروا ورائي بصوت واحد فهنا ذكر بعض العلماء بأنه بدعة. الأخ اللي يعمل في شركة مقاولات يعني يمر عليه بعد الدرس. أيضا الأخ اللي يسأل عن إشكالية في كتاب منهج السالكين. طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا.